الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في مقدمة لكتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه، وقد ذكرنا في المرة الماضية أسباب وجود الملكية، وهي إحراز المباحات والخلفية والعقود، وذكرنا ما يتعلق بالعقود وهو أربعة أشياء: مقومات العقد والشروط في العقد والخيارات في العقود وأقسام العقود، وذكرنا أيضا تعريف البيع لغة وشرعا، وعرفنا أيضا آداب البيع وما ينعقد به البيع، ونكمل بقية هذه المقدمة فنقول بإذن الله تبارك وتعالى: أقسام البيوع. فالبيوع لها أقسام، البيوع لها أقسام، وهذه الأقسام أيها الإخوة مبنية على أصل، ألا وهو أن الأشياء التي تباع وتشترى على قسمين: أثمان وأعيان. أثمان وأعيان، الأثمان هي النقود العملة، والأعيان غير النقود. فإذن عندنا أثمان وأعيان، هذان شيئان إذا ضربت في نفس الشيئين اثنين في اثنين فيصبح عندنا أربع أنواع. كيف ذلك؟ فنقول يعني إما أن يتم تبديل ثمن بثمن، أو عين بعين، أو ثمن بعين، أو عين بثمن. تبديل ثمن بثمن هذا يسمى صرافة، تبديل ثمن بثمن هذا يسمى صرافة، ذهب بفضة، درهم بدولار، هذا يسمى صرافة. فإذا هذا هو النوع الأول من أنواع البيوع، وهو عقد الصرافة، فهذا بيع، بيع ثمن بثمن. وأما إذا كانت المبادلة عين بعين، يعني مثلا أرز بشعير، سكر برز، هذا عين بعين، فهذه تسمى مقايضة، مقايضة. فإذا الثمن بثمن صرافة، والعين بعين مقايضة. النوع الثالث: ثمن بعين، ثمن بعين، دوما الباء يعني بتدخل على المقابل الثاني، الباء تدخل على المقابل الثاني. اشتريت سيارة ب، فاللي بعد الب هذا هو المقابل الثاني. فإذا قلنا ثمن بعين، ثمن بعين يعني أنت تقدم الثمن والعين تأخذها بعد ذلك، هذا يسمى ايش؟ سلم، هذا يسمى سلم. فإذا السلم هو ثمن بعين مؤجلة، ثمن بعين مؤجلة. اشتري من واحد مثلا سكر بألف درهم، فتقدم له الألف درهم على أنه سيسلمك السكر بعد أجل معلوم، هذا يسمى سلم. النوع الثالث والنوع الرابع والأخير وهو المنتشر، عين بثمن. عين بثمن، تشتري سكر مثلا بدراهم، سكر بدولارات، هذا عين بثمن، وهذا هو البيع المعهود ويسمى البيع المطلق. البيع المطلق ويكون يعني مؤجلا وناجزا، فالبيع المطلق يكون مؤجلا وناجزا، فمثلا تعطيه العين ويعطيك الثمن، إما منجز في الحال أو مؤجل بعد ذلك. فإذا هذا التقسيم للبيوع يعني ينبني على هذا الأصل، أن عندنا أثمان وأعيان، أثمان وأعيان، ثمن بثمن هذه الصراف، عين بعين مقايضة، ثمن بعين مؤجلة هذا يسمى سلم، عين بثمن هذا يسمى البيع المطلق، يسمى البيع المطلق وهو البيع المعروف المشهور. فهذا فيما يتعلق بأقسام البيوع. النقطة التي بعد ذلك، الحكم المستنبطة من مشروعية البيع. شرع الله تبارك وتعالى البيع، حل الله البيع وحرم الربا. فإذا تأملت في مشروعية البيع يمكن أن تخرج بالحكم الآتية. إذن الحكم في مشروعية البيع، الأولى حاجة الإنسان تتعلق بما في يد الآخرين ولا سبيل إلى ذلك إلا بعوض أو قتال وفناء. حاجة الإنسان تتعلق بما في يد الآخرين، إنسان يحتاج طعام، يحتاج شراب، حاجته تتعلق بما في يد الآخرين، ولا سبيل للوصول إلى هذه الحاجة إلا بعوض أو بقتال. فشرع الله تبارك وتعالى البيع من أجل درء هذا القتال والفناء، وإلا صار الإنسان حيوانا يأكل القوي الضعيف. فهذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية إبقاء شرف الإنسان وكرامته، لأنه لو حاز ما يريد بالتبرع لصار أسير الإحسان ورق المنة. إبقاء شرف الإنسان وكرامته، لأنه لو حاز ما يريد بالتبرع لسار أثير الإحسان ورق المنة. فرحمة الله تبارك وتعالى على المحدثين العلماء الذين كانت لهم مهنة بجانب تعلم العلم، وكانت لا تتعلق أعينهم بما في أيدي الناس أبدا. فالإنسان يتعود هذا، يتعود الشرف والكرامة، وأن يبتغي المال من أجل أن يحصل على ما في يد الآخرين بشرف وكرامة. ولا يكون يعني عالة على المجتمع، ولا يكون متواكلا، فهذا مما يشرف به الإنسان، هذا مما يشرف به الإنسان. لأن من أحسن إليك لا بد أن تكون أسيره، ولا بد، لا بد. الحكمة الثالثة بيان غنى الله تبارك وتعالى، فإن البيع يدل على فقر الإنسان لاحتياجه إلى الآخرين. البيع والشراء يدل على فقر الإنسان لاحتياجه إلى الآخرين. فهذا البيع يعني يبين غنى الله تبارك وتعالى وفقر الإنسان. الحكمة الرابعة أن البقاء معلق بالمطعوم والمشروب والمأكول لا بالذهب والفضة، فالإنسان يأخذ ما يتعلق به بقاؤه وهو الطعام والشراب، ويدفع ما لا يتعلق به بقاؤه. إذن هذه الدراهم والدنانير بقاء الإنسان لا يتعلق بها. هل يتعلق بقاء الإنسان بذهب وفضة؟ إنسان عنده ملء بيته ذهبا أو فضة لكن لا يجد طعام ولا شراب، فماذا تغني عنه؟ فإذا البقاء معلق بالمطعوم والمشروب والمأكول لا بالذهب والفضة. وهذا مما يعني يجعل أصحاب الأموال والله يشكرون أصحاب المهن. أصحاب الأموال يشكرون الذين يقومون بالزراعة والصناعة وغير ذلك، وهذا يحتاج إلى تأمل. فالقضية ليست في الدراهم والدنانير، فهذا الذي يزرع ويصنع وينقل لك هذه الأشياء ويجعلها في السوق ثم بعد ذلك أنت تنتفع بها، فهذا يشكر، لأن البقاء إنما هو معلق بهذه الأشياء لا بالدراهم والدنانير، لا بالدراهم والدنانير. وإلا فالبيع أولا إنما كان يعني مقايضة، كان مقايضة سلعة بسلعة قبل أن تجد الدراهم والدنانير والثمن، فكان يعني البيع بالمقايضة. فهذه يعني بعض الحكم التي تلتمس من مشروعية البيع. النقطة التي بعد ذلك شروط صحة البيع. شروط صحة البيع، فالبيع له شروط، إن لم توجد فيبطل ويكون بيعا باطلا. وهذه الشروط أيها الإخوة سبعة، وهذه الشروط سبعة. فالشرط الأول التراضي. بعض العلماء يعني يقسم شروط صحة البيع إلى ثلاثة أقسام: شروط تتعلق بالعاقل بالشخص، وشروط تتعلق بالصيغة، وشروط تتعلق بالمعقود عليه. وأنت فعلا هذه السبع بعد أن نذكرها يمكن أن تصنفها إلى هذه الأقسام الثلاث: شروط تتعلق بالعاقل بالطرفين، وشروط تتعلق بالصيغة بالكلام، وشروط تتعلق بالمعقود عليه بالعين المباعة والثمن. فالشرط الأول هو يعني التراضي، هذا يتعلق بمن؟ بالعاقل، وممكن بالصيغة. على كل حال فالشرط الأول هو التراضي، والأدلة على هذا كثيرة. قول الله تبارك وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض. فإذا بيع المكره بيع ناش باطل. شوف كيف عندما تعرف هذه القواعد يعني يمكنك الفتوى. بيع المكره باطل يعني ما في تراضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. هذا في الإرواء برقم 1285 أو 83 1283. إنما البيع عن تراض. ولولا التراضي لأكل الناس بعضهم بعضا، لأكل الناس بعضهم أو لأكل الناس بعضهم بعضا، ولا انتشرت الفوضى والشحناء والبغضاء والشغب. فإذن هذا هو الشرط الأول، التراضي. طبعا هنا في مسائل عديدة أيها الإخوة، لكن نحن الآن يعني هذه مقدمة، لعلنا نرجع بعد ذلك إلى يعني بيان مسائل تتعلق بكل شرط من هذه الشروط. يعني يدخل هنا أيضا مسألة التسعير تحت هذا الشرط، فإذا يدخل بيع المكره والتسعير، التسعير يدخل تحت هذا الشرط. فهل التسعير يعني ضد التراضي أم ماذا؟ لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر، لا لا يعني لم يسعر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله هو المسعر القابض الباسط، قال ولا يطالبني أحد منكم يوم القيامة بشيء، والذي يرجح يعني منع التسعير سيعتمد على إيش؟ على هذا ليش؟ على هذا الشرط، لأن التسعير خلاف التراضي. أنت دخلت وجدت سلعة مكتوب عليها كذا، وأنت مضطر أن تأخذ هذه السلعة، وين التراضي؟ وقد كتب عليها، فأنت مضطر أن تأخذها. طبعا الذين يجيزون التسعير ربما يكون مثلا يعني إذا صارت في التجار جشع فيتدخل ولي الأمر للتسعير لمصلحة الناس، فإذا يعني مثل هذه المسائل تدخل تحت هذا الشرط وهو التراضي. الشرط الثاني أن يكون العاقب جائز التصرف، هذا واضح أنه يتعلق بالعاقب، أن يكون العاقب جائز التصرف، وهو من جمع يعني أربعة أوصاف. جائز التصرف هو من جمع أربعة أوصاف: الحرية والبلوغ والعقل والرشد. الحرية والبلوغ والعقل والرشد، فالذي بلغ وليس براشد فيكون غير جائز التصرف، غير جائز التصرف، ويكون مثل هذا البيع باطل، مثل هذا البيع باطل إذا لم يكن رشيدا. طبعا يعني الرشد معروف، الرشد معروف، يعني منهم من عرف الرشيد فقالوا هو الذي لا يبذل المال في محرم أو فيما لا منفعة فيه، هذا هو الرشيد، لا يبذل المال في محرم أو فيما لا منفعة فيه. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع مطلقا، هذا يتعلق بإيش؟ بالمعقود عليه، هذا يتعلق بالمعقود عليه، أن تكون العين مباحة النفع مطلقا. فإذن يكون العين فيها نفع ومباح، وأن تكون الإباحة لغير حاجة، هذا معنى مطلقا، أن تكون العين مباحة النفع مطلقا يعني من غير حاجة. فما لا نفع فيه، إذا أن تكون العين مباحة النفع مطلقا، معنى مطلقا يعني من غير حاجة، فمما لا نفع فيه الحشرات الصراصير، فهذا الذي يشتري حشرات صراصير هذا بيع باطل، بخلاف الجراد، الجراد فإنه يؤكل. طيب والكلب مباح النفع لكن لا مطلقا، هل الكلب مباح النفع مطلقا أو أنه مباح لحاجة؟ لحاجة. فإذا على هذا نقول لا يجوز إيش؟ بيع الكلب. واحد يقول فيه نفع لكن نقول ليس مطلق وإنما هو نفع لحاجة، وإذا كان النفع لحاجة فلا يصح العقد عليه، وهذا مذهب يعني جمهور العلماء أن الكلب لا يجوز بيعه. والمذهب الآخر كما تدل عليه رواية النسائي نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد. طبعا منهم من يضاعف هذا الحديث، لكن على كل حال يعني اعتمادا على هذا الحديث فلو كان الكلب يعني لحاجة فيجوز بيعه وشراءه. وإن كنت أنا أرى يعني الكلاب ما أكثرها في البوادي، يريد أن يعني يأتي بكلب من أجل صيد أو من أجل حراسة أو كذا، البادية مملوءة بالكلاب. ها؟ طيب يأتي به ويدربه ثم يعني لو اشتراه، لو اشترى الكلب المدرب فيبدو لي والله أعلم أنه ما اشترى الكلب وإنما هو اشترى ماذا؟ يعني اشترى النفع، اشترى التدريب الذي حصل له. نعم. طبعا مثل هذه المسائل كما ذكرت يعني ما نريد أن ندخل في التفصيلات، مثلا الهر، البغال والحمير، دودة القز والفيل، سباع البهائم، المصحف، كل هذا يدخل تحت هذا الشرط. فإذا معرفة هذه الشروط يعني مهمة جدا، وأنصحكم طبعا بقراءة الشرح الممتع. طبعا أنا هذا كله لخصته منه علاوة على كلام شيخ الإسلام في الفتاوى وكذا. الشرح الممتع يعني مفيد. إذن هذا الشرط ليش؟ الشرط الثاني ولا الثالث؟ الشرط الرابع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، أن يكون البيع من مالك يعني مالك السلعة أو من يقوم مقامه، وهو يعني الذي يقوم مقامه الوكيل والوصي والناظر والولي، الوكيل والوصي والناظر والولي. الوكيل بيكون حال الحياة، والوصي بعد الموت، والناظر هو ناظر الوقف. نعم، والناظر هو ناظر الوقف. فإذا يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه. الشرط الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون مقدورا على تسليمه. لأنه إذا باع ما لا يقدر على تسليمه فهذه مخاطرة. كيف يعني مخاطرة؟ مخاطرة يعني شو؟ يعني قد يغنم وقد يغرم. والذي يبيع شيء غير مقدور على تسليمه هو يبيعه بلاش، يبيعه بلاش بلاش بأقل. أي طبعا جمل شارب مثلا في الصحراء، الجمل يساوي مثلا 3000 يبيعه بألف، فنقول هذا مخاطرة، فقد يغنم وقد يغرم. فإنه إذا يعني قدر على تسلمه فقد غنم، لأنه حصل على جمل بإيش؟ بألف، مع أن ثمنه 3000، وقد تضيع لهذه الألف. طيب، هذا إذا كان يعني معرض للغنم والغرم، هذا ماذا يسمى هذه؟ نقول هذه قاعدة الميسر، هذه قاعدة الميسر بعينها. ولذلك نسيت أن أقول لكم أيها الإخوة أن هذه الشروط يعني مردها إلى ماذا؟ مردها إلى 3 أمور كما قال شيخ الإسلام، مردها إلى منع الظلم والغرر والربا، مردها إلى منع الظلم والغرر والربا، يعني التراضي مثلا، هذا المنع الظلم، هذا أن يكون مقدورا على تسليمه، هذا لمنع الغرر. إذن أن يكون مقدورا على تسليمه، وعرفنا أن هذا يعني يجر إلى قاعدة الإيش؟ إلى قاعدة الميسر. الشرط السادس السادس، طبعا هذا اللي فريته كله تابع الشرط الثاني. الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، أن يكون المبيع، هذا يتعلق بالمعقود عليه، أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، إما أن تراه وإما أن يكون موصوف. طبعا هنا يعني يدخل بيع الملامسة والمنابذة وغير ذلك مما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فإذن أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، ويدل على يعني هذا الشرط رواية أبي عوانة، رواية أبي عوانة، أو قبل هذا يدل على هذا الشرط أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهو في صحيح مسلم، لأنه إذا لم يره أو لم يوصف له هذا غرر، كما يشتري الناس الآن مثلا صناديق المانجو بالخشب بدون أن يفتح ولا أي شيء، يرجع البيت يجده كله أو كله معيبا، فيحصل النزاع والشقاء وهكذا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وفي رواية أبي عوانة وفيه لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، نهى عن بيع السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، هذا فيها لا ينظرون، هذا أن يكون معلوما برؤية، ولا يخبرون عنها هذه الإيش؟ الصفة. إذن أن يكون معلوما برؤية أو صفة. ها؟ هذه رواية أبي عوانة، نهى عن بيع الغرر عند أبي عوانة، هذه الزيادة لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها. طيب أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، أو صفة، هذا يدل على ماذا؟ على صحة بيع ليش؟ بيع ليش؟ السلم، على صحة بيع السلم، لأنه يقول أنا سوف أعطيك مثلا قمح صفته كذا وكذا وكذا، إذن فيه صحة بيع السلم. وأيضا صحة بيع الشيء في المخزن، شيء في المخزن موجود ها؟ يقول صفته كذا وكذا وكذا، إذن أن يكون معلوما برؤية أو صفة. نعم، اللي هو إيش؟ السادس، السادس هذا أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، لسه لازمنا في السادس. ويدخل في هذا أيضا أيها الأخوة بيع الأنموذج، بيع الأنموذج، مثلا يأتي له بنموذج من قمح مثلا، يقول لو أبيعك قمح مثل هذا، هذا يسمى بيع الأنموذج. الشيخ ابن عثيمين يقول يعني هذا يسمى في لغة العوام النمونة، بيع النمونة، بيع النمونة، هذه باللغة الأوروبية، هذا نمونة يعني ايش؟ يعني مثل يعني ها؟ اللي هو ايش؟ لأنه هو الإشكال أنه يعني لم يرى المبيع كله، وإنما رأى نموذجا ايش؟ له. فهذا يعني شو؟ رؤية مع صفة، رؤية مع صفة. قال ويدخل في مثال هذا الشرط بيع المسك في فأرته، المسك في فأرته خبركم مثلا، والنوى في التمر، والصوف على الظهر، والفجل ونحوه قبل قلعه، لأنه كله بلاش بالصف، يعني الأشياء التي تكون تحت الأرض مثلا، واحد يريد أن يشتري أرض فيها بطاطا مثلا، ما يقول له خرج لي البطاطا عشان أشوف. طيب إذا لم يشتري، يقول شيخ الإسلام والناس يستدلون بلاش، يستدلون بالظاهر على بلاش على الباطن، هو ينظر للشيء البارز على وجه الأرض، فيعني يعرف نوع الذي بداخل الأرض من خلال ليش؟ من خلال الظاهر. طيب موضوع المسك في فأرته، قال في الأول المراد به مسك الغزال في فأرته وهي وعاءه، وذلك أن من الغزال ما إذا ركب شديدا انفصل من بطنه سرة فيها دم، وبمرور الوقت تنفصل هذه السرة وقد تحول دمها إلى مسك، هذا بالنسبة لي المسك في فأرته. فالمراد المسك في فأرته أي في وعائه، فهذا كله في الشرط السابع. الشرط السابع والأخير أن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن معلوما، هذا يتعلق أيضا بالمعقود عليه، والثمن ما دخلت عليه الباع، الثمن ما دخلت عليه الباع. إذا قلت اشتريت مثلا قمح بمئة درهم، هذا هو الثمن. طيب اشتريت مئة درهم بقمح، وين الثمن؟ القمح. إذن دوما الثمن ما تدخل عليه الباع. قال الشيخ ومما يدخل في مسائل هذا الشرط البيع بالرقم، كيف البيع بالرقم؟ قال فتقول كم ثمن هذا الدواء الفلاني مثلا، فيقول لك برقمه، يعني بالثمن المكتوب عليه، وهو رقم لا يعرف حين العقد بل يعرفه بعد العقد ثم يدفع. قال فهذا البيع يصح إذا كان الرقم من قبل الدولة لا من قبل البائع، يبدو لي والله أعلم ممكن مثلا هذه التي يسلطونها على هذا مثل الجمعية صح؟ أيوة هذا الخطوط المسوية هذا يقول لك برقم. فهو يقول الشيخ يعني إذا كان هذا من قبل الدولة فيجوز. فهذه شروط البيع الإيش السبعة. النقطة التي بعد ذلك يعني وهذا طبعا سيأتينا لكن لا بأس أن نأخذ يعني فكرة مجملة. موانع البيع. الموانع البيع وتقول الموانع متممة للإيش للإيش للشروط. ولذلك كان البيع الصحيح هو ما يعني اكتملت شروطه وانتفت موانعه. إذن نقول موانع البيع. واحد البيع عند نداء الجمعة الثانية. طبعا هذا في خلاف معروف. هذا في خلاف معروف والصحيح أنه يعني إذا تم العقد عند نداء الجمعة الثاني فالبيع باطل. هذا المانع الأول. المانع الثاني لا يبيع مادة لا يبيع مادة على إنسان يحولها إلى مادة محرمة. يعني مثلا واحد يبيع عنب على إنسان ويعلم إيش أنه سيصنع منه إيش الخمر فلا يجوز مثل هذا البيع. المانع الثالث ولا يبيع آلة تكون وسيلة إلى فعل المحرم. فإن في فرق بين الشيئين. فإذا لا يبيع مادة يحولها إلى مادة محرمة ولا آلة تكون وسيلة إلى فعل المحرم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في ليش في الفتنة. نهى عن بيع السلاح في الفتنة. طيب الذي يبيع أموات لحلق اللحى لا يجوز. طيب إنسان يبيع سلاح لإنسان يصطاد به في الحرم لا يجوز. تبيع أنية الإنسان من أجل أن يسقف الخمر لا يجوز. وهكذا. كيف؟ إيه طبعا. ولذلك نحن قلنا إيش ولا آلة تكون وسيلة إلى فعل إيش المحرم. والله يبدو لي والله أعلم يعني هو بيكون شيء معروف يعني بغلبة الظن. الرابع طبعا هذا ربما يكون يعني قليل الفائدة الآن. ولا يبيع عبدا مسلما لكافر ولا يبيع عبدا مسلما لكافر إلا إذا كان يعني يعتق عليه. يعني مثلا يبيع عبد مسلم لأبيه هذا يعتق عليه فإذا يبيعه حتى يعتق. ولذلك عندنا في الحديث في الإرواء برقم 1746 من ملك ذا رحم محرم فهو حر. من ملك ذا رحم إذا رحم محرم يعني محرم عليه من المحرمات يعني هذا 1746 من ملك ذا رحم محرم فهو حر حر 46. الخامس قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. لا يحل سلف بيع يعني لا يجوز لك أن تجمع بين عقد تبرع وعقد عوض. عقد تبرع وعقد عوض تقول له أسلفك 1000 درهم على أن تبيعني هذه السيارة، فإذا هو استفاد من إيش؟ استفاد من عقد التبرع. والواجب على الإنسان أن التبرع إذا خرج منه لا يعود فيه، العائد في هبته كالكلب يعود في قلبه. فإذا لا يحل سلف بيع يعني عقد تبرع مع عقد شعور. عندما نقول البيع، البيع يعني بمفهومه الواسع، البيع يدخل فيه الإجارة أيضا، لأن الإجارة هي عبارة عن بيع المنافع. إذا لا يحل سلف وبيع. طيب ولا شرطان في بيع، ما معنى لا شرطين في بيع؟ يعني مثلا تقول له أشتري منك هذه السيارة على أن يعني تأخذ الثمن بعد 10 أيام، وعلى أن مثلا أجربه، شرطين، فهل هذا ينهى عنه؟ لا، المسلمون على شروطهم. فإذا ما معنى ولا شرطان في بيع؟ لا يحل سلف بيع ولا شرطان في بيع. طبعا في كلام طويل، خلاصته ما قاله ابن القيم رحمة الله عليه أن هذا الحديث جاء بصيغة أخرى تبين المراد بقوله ولا شرطين في بيع. لا يحل سلف وبيع، ونهى عن بيعتين في بيعة. فإذا المراد بشرطين في بيع يعني بيعتين في بيعة، هذا المراد بشرطين في بيع. فليس المراد بالنهي عن شرطين في بيع ما يشترطه المسلمون من الشروط المباح، حتى لو كان ألف شرط، طالما أنه شرط مباح يشترط. وإنما المراد بالنهي عن شرطين في بيع، شرطين في بيع يعني بيعتين في بيع، بيعتين في بيعة. فهذا بينه ابن القيم رحمة الله عليه بيانا يعني واضحا. نعم نعم، على شو؟ بيعتين في بيعة، اللي هو يعني بيع العين، بيع العين يعتبر بيعتين في بيعة، لأنه يعني بيشتري بثمن مؤجل وبعدين يبيع بثمن مؤجل وبعدين يشتري بنقد أقل من ليش؟ من المؤجل، فهذا بيعتين في ايش؟ في بيع. فبيع العين يدخل فيه بيعتين في بيع، بيعتين في بيع، كل ما كان سبيله إلى يعني إلى الربا والظلم، كل ما كان سبيله إلى الربا والظلم. في مرة نحن في المعرض نقول للإنسان يعني بيع لهذا الكتاب كم رخيص، قال تشتري هذا الكتاب الرخيص لكن بشرط تأخذ هذا معاه، هو يريد أن ينتفع، نقول هذا بيعتين في بيع، لأنه يريد أنه يصرف هذا الآخر مع جانب هذا الإيش الرخيص، لا يجوز. ولازم؟ لا مش لازم. كيف؟ وليش تفرض عليه ان انت ان هو ياخذ هذا الشيء الاخر؟ كيف مش موجود؟ طبعا هي تنهى ان شاء الله النهي، هل كل نهي يعني يدل على البطلان ولا لا؟ هي تنهى تفصيلها، هل كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدل على البطلان، على أن هذا باطل. لعل هذا أهون، يعني على العرض الخاص هذا أهون، يعني أنت بتكون فيها مختار، يعني خلاف هذا الآخر اللي يقول تبغى هذا فلا بد تأخذ معه هذا. ايوه ياخذ هذا مع هذا. طيب ايش اللي بعد كده؟ اللي كم؟ خمسه ولا سته؟ سته. البيع على بيع اخيه والشراء على شرائه. البيع على بيع اخيه والشراء على شرائه، فهذا ايضا منهي عنه، لكن هل هذا يعني يبطل البيع؟ هذا ان شاء الله سياتينا. السابع من باع يعني ربويا بنسيئه، من باع ربويا يعني شيء يجري فيه الربا بنسيئه، لان الواجب في الاصناف الربويه ان يكون يعني التقابض في المدي، هذا كله منهي عنه. وايضا بيع العينه منهي عنه، والحيله المثلثه، بيع العينه والحيله المثلثه لانها وسيله الى الربا. بيع العينه بتكون بين طرفين، اما المثلثه يعني يؤكل المحتاج مرتين، في تاجر وفي صاحب محل، فياكلونه ايش يعني مرتين. هذه كلها موانع في البيع. طيب التنبيه الاخير في هذه المقدمه، الشروط في البيع. فنحن ذكرنا ايش شروط صحه البيع، اما هنا الشروط في البيع. هو بيع صحيح وكل شيء، لكن بيكون في شروط اخرى، الشروط في البيع. والشروط في البيع ايها الاخوه هي الزام احد المتعاقدين الاخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد. إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد، يعني شروط خارجية. إذا نفرق بين شروط صحة البيع التي لا بد منها وبين الشروط في البيع، وهو ما يشترطه أحد الطرفين على الآخر. طيب ممكن تسوي مقارنة بين الاثنين، اعمل جدول. في الأول شروط البيع، العمود الأول شروط البيع، والعمود الثاني الشروط في البيع. سنقارن بينها من أربعة أوجه. الأولى اللي هي شروط البيع، الوجه الأول يتوقف عليها صحة البيع، يتوقف عليها صحة البيع. في المقابل يتوقف عليها لزوم البيع، يعني هو البيع صحيح لكن لا يلزم إلا بهذه الايش الشروط. تبيعني هذه السيارة على أن أجربها شهر، هذا الشرط، هذا شرط في البيع وليس من شروط البيع، هذا شرط في البيع. إذا لا يلزم هذا البيع إلا بعد الايش إلا بعد الشهر. فإذا الأولى يتوقف عليها صحة البيع وهي السبعة التي ذكرناها، هذه يتوقف عليها لزوم البيع. الوجه الثاني للمقارنة، الأولى هذه من وضع الشارع، من وضع الشارع، ولذلك نحن ذكرنا أدلة على كل شرط من شروط صحة البيع. وأما هذه من وضع المتعاقدين على أن يجربها شهر، هذه من وضع المتعاقد ليس من وضع الشارع. الوجه الثالث لا يمكن إسقاطها، شروط صحة البيع لا يمكن إسقاطها، المقابل يمكن إسقاطها، فالذي له الشرط يمكن أن يسقطه. الوجه الرابع كلها صحيحة معتبرة، شروط صحة البيع هذه كلها صحيحة ومعتبرة ولا بد منها، في المقابل منها ومنها، يعني منها بيكون شرط صحيح ومنها بيكون شرط غير صحيح. فمثلا بيع لهذه السيارة على أن أجربها شهر، شرط صحيح. طيب قال المشتري أبيعك هذه السيارة بشرط ألا تركبها، شرط باطل. وهكذا، إذن منها ومنها. طيب ما هو ضابط الشرط الصحيح؟ ضابط الشرط الصحيح طبعا نحن عندنا ضابط يعني بأسلوبنا أحسن، وهو إيش؟ أن لا يخالف يعني كتاب الله عز وجل، أي الكتاب والسنة، لا تشترط شرط يخالف الكتاب والسنة. وهنا الشيخ يقول ضابط الشرط الصحيح هو ما لا ينافي مقتضى العقد، ما لا ينافي مقتضى العقد، أنا بشتري السيارة عشان أركبها تشترط علي أني ما بركبها، هذا ينافي مقتضى العقد. إذن الشرط الصحيح أو الضابط الصحيح للشرط الذي يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر ما لا ينافي مقتضى العقد. طبعا ذكر الشيخ هنا أمثلة خير. خذ هذه الملحوظة أيضا، تقول من الشروط، من الشروط شروط فاسدة، هذا الآن يجاب على سؤالك، من الشروط شروط فاسدة تبطل العقد. إذن شروط فاسدة مفسدة كبيع وقرض، بيع وقرض هذا إيش؟ هذا شرط فاسد مفسد مبطل، أو بيع وسلف، بيع وسلف هو بيع وقرض. ومن الشروط الفاسدة المفسدة أن يكون المقصود منها التحايل على إيش؟ على الربا، هذا شرط فاسد مفسد. طيب فإذا يمكن، احنا قلنا ضابط الشرط الصحيح صح، هذا خليه رقم واحد ضابط الشرط الصحيح. الشيء الثاني الشرط الايش؟ الفاسد المفسد. طيب الثالث الشرط الفاسد غير المفسد، قال وضابط هذا النوع اللي هو الفاسد غير المفسد أن يكون الفساد مختصا بالشرط لمنافاته مقتضى الشرع، ليس لمنافاته مقتضى العقل، وإنما لمنافاته مقتضى ليش؟ الشرع. أن يكون الفساد مختصا بالشرط لمنافاته مقتضى الشرع، كما في قصة بريرة، النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة هل أبطل العتق بالكامل ولا المكاتبة؟ ما أبطلها، وإنما أبطل ماذا؟ أبطل الشرط. فعلمنا أنه شرط فاسد غير إيش؟ غير مفسد. إذا مرة أخرى النوع الثالث هذا الفاسد غير المفسد ضابطه أن يكون الفساد مختصا بالشرط لمنافاته مقتضى الشرع، طيب تأخذون أمثلة على هذا، مثلا أن يشترط المشتري ألا خسارة عليه، يعني مثلا هو يشتري منك سلعة يقول بس بشرط أنا أبيعها بشرط ما يكون عليها خفاء. ليش هذا فاسد غير مفسد؟ نقول لأنه مخالف لقوله، شوف كنا لمنافاته مقتضى الشرع، لأنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. الخراج بالضمان شو معنى الخراج بالضمان؟ يعني طالما انت اشتريت الشيء وصار في ملكك ها، وانت صرت تستفيد بخراجه، فاذا الضمان على من؟ الضمان عليك. فلماذا تقول بشرط الا خساره علي؟ ايش علاقه هذا البائع الاول؟ تم البيع بينكم وانتهى، فتقول لا خساره علي، فاذا هذا ينافي مقتضى ايش؟ الشرع. فنقول هذا الشرط ها باطل ولكن البيع صحيح. لعلنا بهذه المقدمة مثلا نكون يعني استفدنا هذه الأشياء، وربما في خلال يعني شرح الأحاديث يعني يتبين لنا أشياء غير هذا. وطبعا البيوع أيها الأخوة لابد يعني من الفهم، والإنسان دوما يعني يكثر من التفتيش حتى ما يقع في أخطاء. نعم. قال البيوع جمع بيع، ويستعمل بمعنى الشراء أيضا. قال وشريت أيضا يستعمل لمعنيين. قال تعالى وشروه بثمن بر، يعني ايش شروه؟ يعني ايش باعوا. طيب ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني ايش يبيع نفسه. فاذا يعني شريت يكون بمعنى باع وبمعنى اشتريت. نعم. والبيع في اللغه مقابله شيء بشيء، مطلق المبادله كما ذكرنا، واما في الشرع فهو قد عرفناه مبادله مال ولو في الذمه او منفعه مباحه بايش بأحدهما غير قرض ولا ربا، غير قرض ولا ربا، هذا عرفنا. ثم ذكر أول شيء، الحديث الأول والثاني يتعلقان بماذا أيها الإخوة؟ يتعلقان بالخيارات، يتعلقان بالخيارات. ماذا ذكرنا قبل في العقود؟ في أربع أشياء متعلقة بالعقود: مقومات العقد، والشروط في العقد، والخيارات في الإيش في العقود. وأملينا عليكم أن الخيارات كم؟ ثمانية. أهمها أول اثنين اللي هو خيار المجلس وخيار الإيش الشرط. فخيار المجلس وخيار الشرط ذكر في الحديث الأول والثاني، الحديث الأول حديث ابن عمر، والحديث الثاني حديث حكيم بن حزام. فذكر في حديث ابن عمر خيار المجلس وخيار ليش وخيار الشرط. طيب ناخذ فكرة عنهم الاثنين قبل أن نقرأ ليش الحديث، حتى عند قراءة الحديث يعني نفهم. فإذا الآن نتكلم بشيء من التفصيل عن الخيار. فتقول الخيار لغة اسم مصدر من الاختيار أو التخيير. فإذن الخيار ليس مصدر وإنما هو اسم مصدر، والمصدر هو إيش؟ إما الاختيار أو التخيير. اختار اختيارا، خيرته تخيير، فإذن التخيير والاختيار هو المصدر، وأما الخيار فهو اسم مصدر. مثل الكلام والتكليم، الكلام هذا اسم مصدر، وأما التكليم فهو مصدر. الخيار شرعا ما هو؟ ها؟ طيب الخيار لغة، نحن ذكرنا المصدر وكذا، إيش الخيار لغة؟ الخيار لغة هو الأخذ بخير الأمرين، هذا معنى الخيار، الأخذ بخير الأمرين، هذا معنى الخيار لغة. وأما الخيار شرعا فهو الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو ليش أو الفتح، تساومت أنا وآدم ها وبعدين اتفقنا، بعدما اتفقنا أقول له الآن اختار ها تقوم بهذا البيع ولا تفسخ، فقال اخترت الإمضاء اخترت الفسخ حسب الخير لهم. فإذا الخيار شرعا هو اختيار الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، سواء كان للبائع أو للمشتري، فإذا الخيار يكون للبائع ويكون للمشتري. فتروح سوق السمك مثلا كم هذا؟ يقول لك المنين مثلا ب80، خلاص بعدين جيت دخل يدك طلع الفلوس قلت أنا لا أريد لا شيء في ذلك سيأتينا الآن. طيب طلعت الفلوس قال لك أنا ما ببيع لا شيء في ذلك. فإذا الخيار يكون للبائع وليش وللمشتري، الخيار يعني يمضي أو يفسخ، الإمضاء أو ليش أو الفسخ. طيب النوع الأول هو خيار المجلس، خيار المجلس، ما هو خيار المجلس؟ خلاص خيار المجلس تقول هذا واجب بالشرع، خيار المجلس واجب بالشرع، وأما خيار الشرط فهذا يعني واجبا بليش باختيار أحد المتعاقدين. فإذا خيار المجلس هذا واجب بشرع. أعطيكم يعني 7 أشياء متعلقة بخيار المجلس ملخصة سطر سطر. الشيء الأول يثبت في مكان التبايع للبائع والمشتري، فإذا خيار المجلس يثبت في مكان التبايع للبائع والمشتري. النقطة الثانية يثبت في البيع وفي الصلح وفي الإجارة وفي الصرف وفي السلم. فإذا طالما المجلس معقود سواء كان بيع أو كان صلح، شو معنى صلح؟ يعني مثلا أنا علي مبلغ معين لآدم، فهو نحن في المجلس، فآدم قال طيب جيب 900، قلت خلى 700، اتفقنا على أن أعطيه 600 وهو تنازل وتصالى على 400 درهم. طالما أننا في المجلس ممكن آدم ايش يرجع، ممكن يرجع في هذا. فإذا يثبت خيار المجلس في البيع وفي الصلح وفي الإجارة، الإجارة لأنها بيع منافع، وفي الصرف لأنه بيع أثمان، وفي السلم لأنه بيع. فإذا يثبت خيار المجلس في هذه الخمس. النقطة الثالثة ولا يثبت خيار المجلس فيه أذن